بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا سالم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
خير ونعمة. فضل، حياك الله يا سالم.
الله يكرمك يا شيخ، الله يكرمك.
مرحبا.
السؤال الأول، أنا اليوم صليت الظهر من فردا.
إيه.
ولما جيت أركع ما ركعت، سجد على السجود.
إيه.
وبعدين لما سجدت يعني تذكرت إن أنا ما ركعت. من خلص من السجود قمت وركعت ورديت أسجد مرة ثانية. وكملت الفرض وسجدت يعني سجدة السهو. شيء علي شيخ؟
إن شاء الله يسلم.
سؤال ثاني، يعني مثل ما بتقول يعني حق يعني توضيت أو يعني توضيتي يعني في يعني عند العرب يعني يقول يعني هو يعني الوضوء سنة ولا فرض؟
وش وضوء هذا يا سالم؟
يعني مثل ما بتقول يعني توضيت حق يعني مثل ما بتقول يعني توضيت او توضيت
يعني قصدك يعني قصدك اللفظه في اللغه العربيه؟
هي في اللفظه في اللغه العربيه يعني فيهم يعني امكانيات يعني امكان في العرب يعني هذا يعني توضيت او توضيت يعني ما فيها شوي يعني اعراج.
يعني قصدك يعني الوضوء المعروف، فلان يقول انا توضيت اليوم مثلا، يعني قصدك الكلام ها توضيت ولا توضأت؟
يعني ولو يعني ولو بدل ما توضيت يعني قلنا انا سنيت وضوء او يعني سنيت وضوء يعني ما احسن عن يعني كذا.
ايه يعني سالم انت قصدك ان الانسان اذا جاء يقول توضيت يقول له انا يعني شلون ما ادري
ما في احراج شوي يعني.
لا ما في احراج ولا في اي خلاف.
أنا ولو يعني من توضيت الى سنيت وضوء او سنيت وضوء.
سنيت وضوء ها؟
ايوه.
ان شاء الله تسمع الجواب يا سالم.
ان شاء الله، شكرا.
من؟ تفضل يا احمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ بارك الله فيكم، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، مقطع صوتي يبدو للسامع انه صوت دف، ولكن عند سؤال أهل الاختصاص أفادوا أنه صوت دف أذخر عليه إلكترونيا صوت إيقاع مماثل لتنسيق المخرج لتنسيق المقطع، والمخرج النهائي للسامع هو صوت دف، فما حكم وضع ذلك في إطراح النساء؟
يعني هو مقطع صوتي الآن إذا استمع إليه الإنسان قال هذا دف.
أي نعم.
طيب، وأنت تقول بأن أصله إيش؟
عند سؤال أهل الاختصاص أفادوا أنه صوت دف، لكن في إلكترونيا صوت إيقاع مماثل لتنسيق المقطع، يعني
مماثل وليس هو
مماثل لصوت الدف. نعم.
طيب يا أحمد،
يعني دف مع صوت مماثل.
طيب، واضح.
والسؤال الثاني، هل يلزم أن السؤال الثاني
أيوة،
هل يلزم أن يجلس الشخص في نفس مكان صلاته حتى تستغفر له الملائكة، أو يمكن تغيير المكان؟
يعني في المسجد، إذا راح المسجد ها؟
أي نعم.
إن شاء الله.
الخير.
مرحبا. فضل مهدي.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يديك الصحة والعافية.
حياك الله.
أنا بستفسر عن قراءة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم.
إيه.
في سورة الفاتحة هي آية من آية السورة.
إيوه.
ولكن أنا ألاحظ أن أغلب الأئمة لا يقرونها جهرا، يقرونها سرا يعني، وهذه خلت بعض الناس يفهموا كأنه هذه البسملة ليست آية من آيات الفاتحة.
نعم، أبشر يا
مهدي. كثير من الأئمة أنا صليت معهم في الشارقة هنا.
إيه؟
لا يعني يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
وأغلب المؤمنين اعتبروها لا يعتبروها آية.
طيب أبشر يا مهدي.
تنبيه للأئمة يعني في هذه.
إن شاء الله يا مهدي أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب بالأمس الأخت صفية من السويد بقي لها مجموعة أسئلة. تقول صفية بأن تدعو في صلاتها للمسلمين والمسلمات. تقول ولكن حسب ما فهمت من سؤال الأخت صفية بأنها تكثر من تكرار الدعاء لوالديها. هل في هذا شيء؟ صفية بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله دعواتك. لا شك بأن الدعاء في الصلاة مشروع في المواطن التي جاء النص بالدعاء فيها. طبعا هناك أدعية خاصة في بعض المواطن مثل دعاء الاستفتاح مثلا. هناك أدعية أيضا جاء النص في بخصوصها مثل ما بين السجدتين، كذلك بعد الرفع من الركوع. وهناك أدعية في آخر الصلاة. من أهل العلم من قال يلتزم ما ورد، ومنهم من قال لا يدعو من خير الدنيا والآخرة لأن في الحديث وليتخير من الدعاء ما شاء. أما السجود ففيه الدعاء المقيد والمطلق، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، ولذلك جاء في يقول جل وعلا واسجد واقترب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ولذلك يكثر الإنسان من الدعاء في السجود. ولا شك بأن الإنسان إذا أراد أن يدعو يقدم نفسه أولا، هذا هو الأدب والسنة في الدعاء. ولذلك نوح ماذا قال؟ نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. فأنت إذا جئت تدعين في الصلاة تقول اللهم اغفر لي ولوالدي. والدعاء للمسلمين والمسلمات لا شك بأنه مستحب. يقول جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا مسلم لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله ملكا يقول له ولك بمثل. وتكرار الدعاء للوالدين لا شك بأن هذا دليل على يعني بر الولد سواء كان ذكرا أو أنثى بوالديه. فأنت إذا سجدت قلت رب اغفر لي ولوالدي مثلا، ثم قلت رب اغفر لي والدي، رب اغفر لي والدتي، رب اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي أمي، اللهم اغفر لي أبي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، تخصين الطيب، كذلك الوالدة تخصينها بهذا الدعاء. بارك الله فيك. صفية من السويد تسأل تقول لما أصلي الوتر هل أصليها بنية الوتر؟ يعني مثلا إذا كانت ثلاث ركعات سردا، وإذا كانت ركعة واحدة أفصل النية، يعني هذه من قيام الليل وهذه وتر. أختي صفية بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن الوتر من قيام الليل، الوتر من قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. المسألة الثانية، الوتر يتميز عن قيام الليل بالآكدية، فالوتر آكد من قيام الليل بمعنى يعني الركعات. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر. وكذلك قضاه لما فاته مرة من المرات حينما مرض ونام عن الوتر قضاه من النهار صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كان يؤكد على زوجاته، فهذه عائشة رضي الله عنها تذكر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل وكان تقول يصلي ركعتين ركعتين حتى إذا جاء الوتر أيقظني. وهذا يدل على آكدية الوتر. حتى عندنا مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة في المذاهب الفقهية الإسلامية يذهبون إلى وجوب الوتر، يقول الوتر واجب. جمهور العلماء يقول لا سنة مؤكدة، أما بعض الفقهاء يقول لا واجب. وهذا يدل على ماذا؟ على آكدية الوتر. لكن هل الآن النية لما يأتي الإنسان ينوي مثلا لابد أن يميز بين مثلا الوتر وبين القيام مثلا؟ ما دمنا أن قلنا بأن الوتر من قيام الليل ما في داعي أن الواحد يقول والله سأنوي هذه كذا وهذه كذا. لكن أنت ذكرت تقولين أصلي ثلاث ركعات سردا، هذا وتر، الثلاث ركعات هذه وتر، واضح تنوينها وتر. إذا صليت ركعتين هذه من قيام الليل، إذا جيت وترين بركعة هذه ركعة الوتر.
فيكفيك النية العامة لقيام الليل، ولو نويتها ركعة الوتر طيب، هذا شيء طيب. أهم شيء أن لا يدخل الإنسان في وسوسة، أو يدخل الإنسان في يعني يضيق على نفسه وقد وسع الله عليه. لا، الحمد لله هذا من قيام الليل. بارك الله فيك. صفية من السويد بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أستعمل السبحة الإلكترونية، تقول لي أني أنا حقيقة أنسى لما أبدأ بالتسبيح، تقول ما العمل في مثل هذه الحال؟ أختي صفية بارك الله فيك، طبعا أنت نسبت لي كلام أو قول يمكنك ما فهمتي، أو أنك أردت أن يعني تشرحي لكنك ما أحسنت التعبير. أنا لم أقل بأن بمنع السبحة الإلكترونية مطلقا، ولذلك لي تفصيل أنا في جواب سابق. طبعا الأصل أن الإنسان يسبح بأصابع يديه، هذا هو الأصل، هذا الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان في الذكر المقيد أو الذكر المطلق، وهذا هو الأفضل. ولذلك هذه الأنامل، هذه الأصابع تستنطق يوم القيامة، كما ورد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، هذه تستنطق يوم القيامة. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان يحتاج أن يضبط تسبيحاته لأن يقول تختلط علي تختلط علي، فأنا فرقت فيما سبق بين الذكر المقيد والذكر المطلق، يعني مثلا أذكار بعد الصلوات، يعني شخص يقول أنا حاولت ما تضبط معي مثلا، مع أن هذه سهلة، لكن أنا أفترض الآن يعني عد التسبيحات بالأصابع وبالأنامل من السهولة بمكان. لكن قد يقول شخص مثلا، نقول للذكر المقيد ممكن أنك تستعمل معه مثل هذه الطريقة، أنك تعد بما يسمى بالسبحة الإلكترونية. أما الذكر المطلق لا، الذكر المطلق لأنك أنت مطالب بأن تذكر الله ذكرا كثيرا، فما في داعي أنك تأتي ب يعني سبحة إلكترونية أو سبحة عادية، خاصة وأن هناك من أهل العلم من يمنع استعمال السبحة مطلقا. قال وجد المقتضي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما استعمل هذا. وبعض العلماء يعني يذكر في هذا أثر عن أبي هريرة أنه عقد عقدا في خيط يضبط به التسبيحات. عموما إذا كان ذكر مقيد واحتجت أنت يعني حاولت يعني مرارا أنك تضبطين التسبيحات ما استطعت لا بأس، أما الذكر المطلق لا. سالم من عمان يقول أنا صليت الظهر منفردا اليوم، يقول سجدت ما ركعت، يقول سجدت ما ركعت، يقول تذكرت في السجود، يقول قمت وأتيت بالركوع ثم كملت السجود وبعدين سجدت للسهو، هل صلاتي صحيحة؟ أحسنت يا سالم، أحسنت بارك الله فيك، هذا هو الفعل الصحيح. الخطأ اللي حصل لك في الصلاة أنك تركت ركن من أركان الصلاة وهو الركوع، عالجت بمثل هذه الطريقة الصحيحة، أحسنت، هكذا تعالج أو يعالج مثل هذا الأمر. فلذلك لما قمت وجبت الركوع من جديد وقلت سمع الله لمن حمده وكملت جبت السجدتين وبعدين سجدت للسهو، هذا هو الفعل الصحيح، أحسنت بارك الله فيك. لكن لو أنك دخلت في الركعة الثانية، دخلت في الركعة الثانية، ها خلاص الركعة الثانية قامت مقام الأولى، مقام الأولى، أنا أقصد الثانية ليس هي الثانية العدد، لا، الثانية التي تقوم بعد هذه الركعة، هذه الركعة انهدمت وألغيت وتقوم الثانية، لماذا؟ لأنه فات محل الركوع، فات محل الركوع. لكن عموما اللي سويته صح يا سالم. سالم بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للفظ توضيت وتوضأت، يقول هل الأفضل أني أقول أنا سنة الوضوء أو تسننت للوضوء أو شيء؟ سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لقول الإنسان توضيت، أو سؤال يسأل شخص آخر هل توضأت يا فلان، أو يقول أنا توضأت أنا توضيت، هذه ولله الحمد ألفاظ لا بأس بها، ولا يشترط أن يقول الإنسان والله أنا الآن توضيت وضوء السنة توضيت وضوء الفرض، ما في داعي، أصلا النية محلها القلب، والإنسان غير مطالب أن يقول والله سنة الوضوء أو فرض الوضوء مثلا، وليس أيضا عيبا أو شيء مما يعني ينتقد على الإنسان إذا قال والله أنا توضيت، أو واحد سألت واحد قلت له أنت توضيت، ما فيه يعني ما يمكن أن يعيب هذه اللفظة أو يعيب هذا الأسلوب أبدا. والإنسان يا أخوي سالم يشتغل بالشيء المفيد، أنت ما شاء الله قبل شوي سألت سؤال طيب عن كيفية معالجة الخطأ في الصلاة، طيب الإنسان يقرأ ويستمع إلى العلماء يتفقه أكثر من أنه يخوض في ألفاظ ومسائل ما لها قيمة. يعني في النهاية وش يعني إذا قلت أنا توضيت ولا توضأت مثلا؟ المعنى واحد. بارك الله فيك يا سالم. أحمد من أبو ظبي يقول هناك مقطع صوتي يعني من سمعه يستمع إلى دف، يقول لكن بسؤال أهل الاختصاص قالوا بأن هناك إيقاع مماثل له لكن بمعازف، يقول ما الحكم؟ هل يجوز للنساء سماع هذا المقطع الصوتي؟ أحمد بن أبو ظبي بارك الله فيك، طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. اختلف العلماء الضرب بالدف هل هو عام أم خاص بالنساء على قولين، والمعنى بأن الدف مأذون به في الأفراح، مأذون به في الأفراح، وبعض العلماء يقول مأذون به حتى في بقية المناسبات. وكون الدف يعني إذا من استمع إليه يستمع إلى دف مثلا، المرأة إذا استمعت إليه استمعت إلى دف، وكون هناك شيء مماثل له يستخدم في إيقاعات موسيقية هذا لا يعني تحريمه ولا المنع منه. بارك الله فيك. أحمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول هل يلزم الإنسان الذي ذهب إلى المسجد أن يجلس في مكان ومحل صلاته حتى تستغفر له الملائكة؟ أحمد بارك الله فيك، طبعا صح من أكثر من وجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الترغيب في مكان، الترغيب في الجلوس في مكان الصلاة، والترغيب في التبكير إلى المسجد، والترغيب أيضا في البقاء بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس فترتفع فيصلي ركعتين، والترغيب أيضا في الوضوء في البيت، إحسان الوضوء في البيت والمشي إلى المسجد والمكث في هذا المكان، هذا كله مما صحت به الأدلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى المسجد أو مشى إلى المسجد لا ترفع خطوة إلا بحسنة وتمحى عنه خطيئة، وما زال في صلاة ما انتظر الصلاة، وإن الملائكة لتستغفر له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلى، ما دام في مصلى. ولذلك الإنسان إذا صلى دخل المسجد وصلى تحية المسجد يمكث في مكانه، يمكث في مكانه، وكذلك إذا انتهى من الصلاة وحب البقاء في المسجد يمكث في مكانه إلا إذا احتاج الحاجة كأن يذهب يتوضأ ويعود، يحتاج إلى الذهاب إلى دورات المياه يتوضأ ويعود، شعر بملل وتعب، يعاني مشاكل صحية مثلا، يعاني هشاشة عظام، يعاني مشاكل كذا، يذهب إلى كرسي مثلا أو يأتي بكرسي ويجلس عليه، هذا لا يذهب عنه الأجر كما يذكر أهل العلم، لكن الأصل أنه يبقى في مكانه، لكن لو احتاج ما في بأس أن يتحرك الحركة التي تقتضيها الحاجة. نعم تفضل يا أم فهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الله يحفظك ويزيدك من علمه يا رب.
آمين.
إن شاء الله.
آمين.
شيخ أنا أمس صليت الظهر، خلصت السنة وأصلي الفرض وركعتين وسلمت سلام واحد، وبعدين على طول قمت وصليت الباقي وسجدت للسهو، صلاتي صحيحة شيخ؟ والله أعيدها مرة ثانية
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ إن شاء الله بخير.
حياك الله يا أخوي.
الله يجزيك الخير. الله يخليك لي استفسار بس بالنسبة فضل. للإرث، إذا توفى الأب وعنده بنت وصبي، بنت وحيد وصبي واحد، بيرثوا النصف النصف للذكر مثل الأنثيين
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة إذا توفى الأب وعنده أربع أولاد، توفى ولد منه الأب عايش، طبعا الأب بيرث.
نعم.
لو بعد سنة توفى الأب، أولاد المتوفي الولد يرثوا
إن شاء الله.
الله يجزيك الخير.
مرحبا.
شكرا.
أهلا وسهلا. من؟ تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول عمل عندي سؤال من ناحية التسبيح.
إيه.
في بعض من الناس يسبحون باليمنى بس، وبعض يسبح باليمنى وباليسرى، هل هذا صحيح طول عمرك؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني لو سمحت. المصباح هذا المصباح اللي سمحوا به شو أكون أحسن باليدين ولا
الظاهر ما ش الظاهر أبو عبد الله ما شفت البرنامج من أوله.
اي لا ما شفته من أوله حتى الأخير بس.
اي جبت أنا جبت جواب قبل شوي للأخت صفية من السويد وفصلت في المسألة لكن أبعيد لك إن شاء الله تستاهل. أبشر.
الله يطول عمرك رزاك الله خير مرحب. علمتنا شيء كثير
طول عمرك مرحب ومسهل الله يحييك. فضل يعقوب.
السلام عليكم شيخ مساء الخير كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مو أخبارك طيب حياك
طيب.
الله
الحمد لله اللهم لك الحمد.
أقول لك شيخ بسألك سؤال.
أي
أنا ذيك المرة استقلت فيك لكن قبل السالفة طويلة أنا بختل لك إياها.
أي
الوالدة اشترت أرض قطعة أرض سكنية زين وخذتها بأربعة آلاف وخمسمية زين وبعدين طلع لي قرض من الإسكان وأنا ما عندي أرض وقالت الوالدة هذه أرض وبنى عليها وحولت الاسم الملكية باسمي أنا نازل زين أنا بنيت النص بعدين جاء أخوي باغي يبني النص وقالت الوالدة ابني النص لك النص حالك ابني بس تدفع فلوس لتعطيني الفلوس مال أخوه عليك ألف ونص وعلى أخوك ألف ونص وتعطوني إياه
يعني.
هل 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 علينا شيء ولا شيء زين شيخ بعد عندي سؤال.
لا اصبر يعقوب اصبر الآن اللي فهمت من سؤالك أن طلع لك قرض من الإسكان وما عندك أرض وقالت لك الوالدة هذه أرض ابني على نصفها لما جيت تبني قال أخوك أنا ببني على النصف الثاني وافقت الوالدة وقالت أهم شيء تعطوني ألف على كل يعني نصف من هذه الأرض هل هذا ألف. سؤالك؟
أيوة أنا نص ألف علي.
أنت كم تدفع أنت؟
أنا أدفع نص ألف ألف ونص وأخوي ألف ونص.
أي يعني هذا ثمن الأرض للوالدة.
أي ثلاثة آلاف.
أي هذه ثمن الأرض للوالدة قيمة الأرض للوالدة.
أيوة لأن هذا المبلغ ثلاثة آلاف لحال أخي. على أخي أخي شوية مال أخي الوالدة ضمته عن أخي يعني المبلغ
إيه؟
مال أخي مال أخوي يعني ضمته عنه عن العب وهذا وما أدري وش زين
يعقوب يعقوب خلنا من فلوس أخوك ما لنا علاقة الحين خلنا أنت الآن قبل شوية تقول عودت تفهمني السؤال يعني المرة الماضية ما فهمتني عدل واليوم أبغى أفهم منك عدل الحين أنت طال عمرك عندك أرض من الإسكان صح ولا لا؟
نعم.
ما عندك أرض قالت لك الوالدة خذ أرضي هذه ابني على نصفها وأنت نعم. بديت تبني جاء أخوك قال أنا أبغى النصف الثاني
نعم.
وافقت الوالدة قالت بس بشرط كل واحد يعطيني ألف وخمس أنت عطيته نعم. ألف وخمس وأخوك فلوسه عند الوالدة بتاخذ ألف وخمس من فلوسه صح ولا لا؟
أيوه.
هذا هو
أيوه.
هذه قصتك ها؟
لا المجموع مال أخي ثلاثة آلاف أخي الثاني مجموع ماله 3000
إيه؟
وأنا علي 1500 وأخوي الثاني اللي بنى على النص النص في الأرض علي 1500
يعني أنتم أنتم ثلاث أخوة ولا أخوين؟
لا ثلاث أخوة
إيه الثالث هذا إيه؟ الثالث دخل معكم في البناء ولا ما دخل؟
لا 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 هذا هو الثالث له مبلغ 3000 إيه؟ عند الوالدة
إيه؟
الوالدة قالت يعقوب عليك 1500
أها.
وأخوك ثاني علي 1500
أها.
لما تبني ويجي الفلوس معكم عطوني هالثلاث الآلاف
عطوها لأخوكم الثالث
عطوني الأم قالت أمي أعطيني إياهن ثلاث إيه
طيب هذه ما تحتاج طيب وبعدين
يعني هل علينا شيء ولا شيء يعني ذنب ولا شيء سبحان الله
أي يعني قصدك الآن أخوكم الثالث ما دخل معكم في الأرض هذا قصدك
ايوه ما دخل في الارض يعني
طيب أبشر.
هو له 3000 وقالت الوالدة اعطوني اياها
طيب الحين وضحت يعقوب ابشر عطنا السؤال الثاني
السؤال الثاني شيخ انا لما اصلي اجلس مصلي زين يعني تجينا افكار غريبه تجينا اشياء غريبه وتعود من الشيطان وما اعرف وش لا تخوز عني هذه الافكار
ايه
وسويسه واجد وسويسه في صلاتي زين ازيد شيء في صلاتي ما عرفت وش أسوي بنفسي أقرأ قرآن أقرأ متعوذات ألعن الشيطان ونفس الطريقة دائما يجيني في الصلاة دائما دائما دائما
طيب يا يعقوب أبشر
أحسن بارك الله فيك
مرحبا مسهلا طيب أرجع للأسئلة بارك الله في الجميع أسأل الأخ مهدي من الشارقة بارك الله فيه. الأخ مهدي يسأل عن البسملة، في يعني يقول أغلب الأئمة ما يجهرون بالبسملة في سورة الفاتحة، يقول هذا يفهم منه العوام أن البسملة ليست من الفاتحة، يريد توجيه. مهدي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي البسملة الكلام فيها طويل جدا، لكن أنا ألخص لك ولإخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات بالتالي. أولا البسملة آية بإجماع العلماء من سورة النور، عفوا من سورة النمل، الوارد في ذكرها في قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية من القرآن من سورة النمل. المسألة الثانية، اختلف العلماء هل البسملة آية من كل سورة، من كل سورة هي آية من كل سورة الفاتحة وغيرها. عندنا يعني مذهبان في هذه المسألة. المذهب الأول قالوا بأن البسملة ليست آية من كل سور القرآن ما عدا الفاتح، وهذا قول أحد المذاهب الفقهية، قالوا بأن البسملة هي الآية الأولى من سورة الفاتح، الآية الأولى من سورة الفاتح. أما بقية السور فهي ليست من السور، وإنما آية مستقلة نزلت الفصل بين السور. المذهب الثاني قالوا بأن البسملة ليست آية من جميع سور القرآن وإن حتى الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة نزلت الفصل بين السور الفاتحة وغير الفاتحة. بالنسبة لبراءة سورة التوبة، هذه أصلا بالإجماع ليس في أولها بسملة، ليس في أولها بسملة. واضح يا مهدي؟ إذن عندنا خلاف بين العلماء. طيب المسألة الثالثة، ما هو الراجح؟ الراجح يا مهدي بارك الله فيك أن البسملة ليست آية من جميع سور القرآن، يعني من أولها، إلا سورة النمل، جاءت في سورة النمل سواء الفاتحة أو غير الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. ولذلك إذا قلنا برجحان هذا القول يكون قراءة البسملة في سورة الفاتحة سنة وليس بفريضة، سنة وليس بفريضة. واضح يا مهدي؟ هذا هو الراجح بارك الله فيك، وقد دل على هذا أحاديث كثيرة، منها ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، هذا إيش يسمى؟ حديث قدسي، حديث قدسي، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة ما هي؟ سورة الفاتحة، لأن الفاتحة لها أسماء كثيرة، الفاتحة لها أسماء، أم القرآن وأم الكتاب والفاتحة والرقية، وأيضا تسمى الصلاة، من أسمائها الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، لاحظ ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قال الحمد لله رب العالمين. الأمر الثاني أن طبعا هناك أحاديث أخرى، يعني الوقت ما يسعفني أنني أسردها. الأمر الثاني أن جماهير الصحابة الذين رووا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بها في الصلاة الجهرية، وهذا ما سأذكره بعد قليل في المسألة الأخرى، إلا حديث أبي هريرة الذي ليس هو صريحا، وإنما يفهم من حديث أبي هريرة فهم أنه كان يجهر بالبسملة، وإلا حديث أنس وبقية الأحاديث كلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بالبسملة، فهذا يدل على سنيتها. واضح يا مهدي؟ المسألة الأخيرة، أن تقول الآن الناس ما يجهرون فيها، الناس ما يجهرون فيها، وكأنك أنت جيت من يعني من بيئة يجهرون فيها، وهذا موجود في بعض المذاهب الفقهية، السنة عندهم يعني الجهر بالبسملة، فأنت استغربت لأنك جيت إلى بيئة ومجتمع ما يجهرون، لأن عندهم أدلة في هذا، عندهم أدلة في هذا. فلذلك أخي الفاضل، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بطريق صحيح صريح أنه كان يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، ولم يكن أبو بكر ولا عمر وبقية الصحابة الذين كانوا يؤمون الناس بمشهد من الصحابة أنهم كانوا يجهرون بالبسملة. فأنا أريد أن أنفي الاستغراب الذي عندك في هذه المسألة، وأن مسألة فقهية. لكن لو إمام الآن جهر بالبسملة عليه شيء؟ ما عليه شيء. لو إمام أسر بالبسملة عليه شيء؟ ما عليه شيء. فلا يضيق صدرك ولذلك يعني أنت طلبت قبل قليل توجيه رسالة لأمة، لماذا؟ لأنك أتيت يظهر والله أعلم من بلد يجهرون بالمسبلة، لأنهم يعتنقون مذهب من المذاهب الفقهية التي من السنة عندهم الجهر بالبسمل. ولذلك عندنا ولله الحمد الأمور واسعة، فمن جهر لا حرج ولا ينكر عليه، ومن لم يجهر لا حرج ولا ينكر عليه. بارك الله فيك. أم فهد من البحرين تقول: أمس صليت الظهر وبعدما خلصت السنة تقول قمت وصليت الفرض، وتقول سلمت من ركعتين فقمت مباشرة وكملت صلاتي وسجدت للسهو، هل ما فعلته صحيح؟ أم فهد من البحرين بارك الله فيك. الجواب نعم وأحسنتي، هذه المعالجة الصحيحة لمن أخطأ في الصلاة فسلم من ركعتين مثلا. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر أو العصر ركعتين، صلىها ركعتين، فقام إلى خشبة معترضة في قبلة المسجد قد اتكأ عليها، شبك أصابعه كالمغضب، فخرج سرعان الناس المستعجلين قالوا قصرت الصلاة. وكان رجل يقال له ذو اليدين في الصف الأول، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى، وفي القوم أبي بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، هاب أن يكلماه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق ما يقول ذو اليدين؟ لأن الرجل هذا كرر على النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: نعم يا رسول الله، صليت ركعتين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة وكمل صلاته وسجد للسهو، ما راح قطع الصلاة ونقض الصلاة وعاد الصلاة من جديد مثل ما يفعل كثير من عوام المسلمين، لا، كمل صلاته وسجد للسهو. مع أنه صار حديث بينه وبين الصحابة، هذا الحديث ما أثر على استمرارية الصلاة، واضح؟ فاللي سويته صحيح يا أم فهد بارك الله فيك. محمد من دبي يسأل يقول: بالنسبة للشخص إذا توفي وترك بنتا وولدا كيف تكون التركة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للأولاد الذكور والإناث يعني يتشاركون في التركة لكن يختلفون في الأنصبة، فالله جل وعلا قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هم يرثون، يعني البنت ترث مع أخيها، ليس على ما كان عند الجاهلية. الجاهلية ما كانوا يورثون البنات، الإسلام جاء فأبطل هذه العقيدة وأبطل هذه العادة وورث البنات، لكن الله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالذكر يأخذ نصيبة بنتين، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. محمد من دبي يسأل يقول: إذا توفي الأب وعنده 4 أولاد وأحد أولاده توفي في حياته وورثه الأب، فهل إذا مات الأب مثلا أولاد المتوفى هؤلاء يرثون جدهم؟ محمد بارك الله فيك، عندنا مسائل الإرث، طبعا المسائل الإرث يعني متنوعة ومتعددة، عندنا في باب الحجب في الإرث عندنا ما يسمى بحجب الحرمان وبحجب النقصان. حجب الحرمان، في هناك أناس يحجبون حجب حرمان وسببه أحد 3 أشياء. حجب النقصان هو أن ينقص من الترك، يعني ذكرت لك أنا قبل قليل بأن الأخ إذا ورث يرث نصيب ابنتين، فينقص نصيب البنت إذا وجد الأخ، وكذلك في حالات كثيرة. بالنسبة لحجب الحرمان، إذا وجد وارث مثلا ابن، الابن هذا يحجب ابن الابن، الابن هذا يحجب ابن الابن، الابن هذا يحجب العم، يحجب العم، يحجب الأعمام كلهم، هذا الابن المتوفى. ولذلك جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن ابن الابن إذا وجد له أعمام مثل الحالة اللي ذكرت، فهؤلاء يحجبون عن الميراث، يحجبون. لكن تكلموا في مسألة ما يسمى بالوصية، الوصية هو الآن جميع أهل العلم متفقون على ماذا؟ على أن ابن الابن محجوب من حيث الحكم الشرعي، لكن بالنسبة للوصية هذه ما يفهمها كثير من الناس، يعتقدون بأنه لا دخل مع الورثة، وهذا غلط. هذه وصية، يسمى وصية. الوصية عندنا جماهير أهل العلم يقولون جائزة، وبعض العلماء من السلف، وهذا ما أخذت به بعض المحاكم، قالوا بأن هذه الوصية واجبة. ولذلك الآن تجد في بعض المحاكم إذا توفي رجل عن ثلاث أولاد مثل ما ذكرت، وولد له مات في حياته وخلف أولادا، فهل هؤلاء الأولاد يرثون؟ إحنا قلنا من الجانب الشرعي الأصل يعني ما يرثون. عندنا مسألة الوصية، هل الآن لهم حق في الميراث من حيث الوصية؟ جماهير أهل العلم يقول الوصية جائزة هذه وليست واجب، خاصة إذا وصى الجد مثلا، وصى لهؤلاء الأولاد وهي في حدود الثلث. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن مثل هذه الحالة تكون الوصية واجبة، واجبة، ولذلك يعطون بمقدار الثلث، بمقدار الثلث، واضح يا أخي الفاضل؟ فيأخذون مقدار الثلث فقط، ولا يأخذون نصيب أبيهم كما يفهم بعض الناس، لا، وإنما مقدار الثلث. هذا الموجود في غالب المحاكم وتعمل به كثير من الدول الإسلامية. تفضل يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يسعدك يا رب. يا شيخ، هو سؤال واحد بالنسبة للصلاة. أنا دائما لما كنت أصلي وأبتدي أول ركعة بسمي بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين سورة الفاتحة، بعدين بسمي على السورة إذا هبتدي من سورة من البداية. الآن لما بطلع للركعة الثانية ببدأ مباشرة بالحمد لله رب العالمين من غير ما أقول الفاتحة، وهذا الشيء أنا متعودة عليه. وجدت في اختلاف في الفتاوى ما بين إنه بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة هي آية من آيات سورة الفاتحة أو لا. يعني حابة يعني التوجه الصحيح.
أنت ما استمعتي أختي حنان، أختي حنان ما استمعتي لجوابي للأخ مهدي قبل قليل؟
لا والله.
سبحان الله، بح صوتي وأنا أفصل.
لا والله، أنا صليت العصر وكنت بفكرة.
لا طولت مع عندي الأخ مهدي قبل قليل من الشارقة، وفصلت في هذه المسألة تفصيل طويل، لكن عموما إن شاء الله بأشير إليها إشارة. أبشري.
الله يعطيك.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا إيمان. راحت إيمان من ليبيا. تفضل يا أم سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ.
الله يحييك، مرحبا.
لو سمحت شيخ، أنا يسمونه في بنك بوابي الإسلامي، نسوي مثل سلامة، يعني يأخذون يخصمون عنا 500 درهم كل شهر. وطاف حين تقريبا 2 و3 شهور، فأنا قلت خلاص لا توقفوا، يعني وقفوا، ما أريد حد يعني يقطع 500، أبا خلاص الخدمة هاي تقصونها. فحين يا شيخ خضوا نسبة، هو تقريبا حين يسوي 13,500، خضوهم نسبة واللي بقى 8,300. بس كيف يا شيخ أطلع الزكاة مال 2 و3 شهور؟
أختي، هذا اللي يخصمون لأي سبب، لأي غلط؟ صدقة يعني؟
مش صدقة، هو مثل سلام للتكافل، يعني مثل الضمان. أنا الصراحة ما فهمت، قلت لهم برأي سووا لهذا
إن شاء الله. أبشري يا أم سعيد، أبشري.
تسلم.
مرحبا، مرحبا. فضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك الشيخ؟
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يعطيك صحة والعافية على البرنامج الحلو.
آمين، بارك الله فيك.
مثليك، يبارك في عمرك. شيخ عندي سؤال، عندي احنا اخذ زوجي توفت قبل زوجي. وعندها بيت، وعندها بنت واحدة، وبنتها كان عندها أملاك وايد من أبوها، ورثت أملاكها بخذت باعتهم. عشان شنو؟ عشان ان عمات خالاته وخالها ما يرثون. يقولني قاعد ما عندها بيت الا هذه البيت اللي ساكنه فيه، مو براضي تطلع من البيت، والبيت عدمته وبراضي تطلع، ولا تراضي تبيعه ولا تعطي احد يعني نسخه من جواز ابوها امها، والله شيء احد يسوي لهم شيء. يعني هذه ما أدري شنو القانون شنو العدل معك.
يعني هي أخت زوجك الآن استولت على البيت قصدك؟
بنت أخت زوجي.
بنت أخت.
هي الأم توفت يعني من زمان. إيه. عندها بنت واحدة وعندها إخوان، عندها أخو واحد اللي هو زوجي، وعندها أخوات عمات عيالي. يعني خالات البنت هذه.
وزوجك عايش أم خالد؟ زوجك عايش؟ نعم. أنت زوجك عايش؟
لا، زوجي توفى عقبها بعشر سنين عقب أخته.
ها، وإخوانه موجودين؟
خواته.
لا،
خواته موجودين، وأنا عندي يعني عيال، الحمد لله عيال عندي منه.
طيب أبشري يا مخالد، أبشري. هذه وإن كان يعني الرجوع فيها للمحكمة، لأن ما يصلح فيها فتوى، هذه لابد المحكمة.
مبراضي الشيخ، مبراضي تروح المحكمة ولا
هين.
ما راضية تعطينا أوراق ولا شيء.
لا لا، المحكمة دولة طالع منك بتجيبها. طيب يا مخالد، أنا بوجهك إن شاء الله بحول الله. مرحبا مرحبا، طول عمرك، مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة بالنسبة للأخ أبو عبد الله. أبو عبد الله من العين بارك الله فيه، يسأل يقول يعني أشوف بعض الناس يسبحون باليد اليمنى وبعضهم يسبح باليمنى واليسرى، ويسأل عن المسباح، يقول أيوة أفضل تسبيح بالسبحة ولا باليدين؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سبح بعد الصلاة سبح بيده اليمين، يسبح بيده اليمين صلى الله عليه وسلم. لكن أهل العلم ما يمنعون الواحد أن يسبح باليمين واليسار، ما يمنعون، لكن الأفضل والأكمل والأحسن اليمين، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم والتنعل والترجل والطهور باليد اليمنى. قالت عائشة وفي شأنه كله، قال العلماء كل ما هو مستطاب، كل ما هو من الأشياء الطيبة باليمين، كل ما هو مستقدر يبعد باليسار أو كذا يستعمل اليسار، هذا الأفضل. لكن لو شخص سبح بيدين الثنتين ما نقول له أخطأت أو كذا، لكن الأفضل والأكمل أن الواحد يسبح بيديه بأصابع يديه اليمنى. بالنسبة للسبحة يا أخوي أبو عبد الله، أنا قلت قبل شوي بأني تحدثت وتوسعت فيها، الأصل أن الإنسان يسبح بيده، لأن مستنطقات هذه وتشهد للإنسان يوم القيامة. ذكرت حالة وحدة، وهي إذا كان الإنسان عنده مشكلة في قضية العد، عند مشكلة في الذاكرة مثلا، ما يضبط التسبيحات، وعنده تسبيحات بعد الصلاة، لو استعمل السبحة أو السبحة الإلكترونية لضبط العدد اللي أمر فيه الشارع، يظهر والله تعالى أنه لا بأس، وإن كان بعض العلماء يمنع ذلك، أما الذكر المطلق فلا. بارك الله فيك. يعقوب من عمان يقول أنا عندي الوالدة اشترت قطعة أرض سكنية ب4500، يقول بأنه طلع لي أنا قرض من الإسكان وما عندي أرض. قالت لي الوالدة خذ نصف الأرض وابني عليها، جاء أخوي الثاني وقالت له ابني عليها، ثم طلبت مني ومنه كل واحد 1500، لأن عندها ولد آخر اللي هو أخونا، تقول أنه له يعني فلوس عند الوالدة، تريد أن تعطيه الفلوس هذه. يقول ما حكم ذلك يا يعقوب؟ إذا كان فهمي صحيح لما ذكرت، فهذا الأخ يجب أن يدخل معكم في مسألة الهبة إذا كانت الوالدة وهبتكم الأرض. أما إذا كانت باعتكم الأرض، يعني 1500 هذه قيمة نصف الأرض، والألف خمسمية الثانية قيمة نصف الأرض، فهذا بيع من الوالدة لكم، هذا لا يدخل في قضية الهبة، لأن الوالدة باعتها عليكم. أما إذا إذا كانت الأرض تسوى أكثر من هالمبلغ، وعطتكم تتقاسمون، الولد هذا لحق، سواء أول شيء يرد لحقه اللي هي الأموال التي له عند الوالدة، وأيضا يعوض شيء من يعني من 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 ما ذكرت من قضية الأرض، يقيم له شيء ويعطى، أو إذا كان الوالدة عندها أرض أخرى مثلا تهبه شيء منها بمقابل ما قيمة ما أنت بنيت عليه وقيمة ما بنى عليه أخوك الثاني. يعقوب من عمان يقول أنا لما أصلي تجيني أفكار ووساوس وأتعوذ من الشيطان، يقول هذا في الصلاة خاصة، يقول ما العمل؟ يعقوب بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لابد أن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن الشيطان يحرص على أن يلبس على المصلي صلاة، هو يفر لما يسمع الأذان ثم يرجع حينما يدخل الإنسان في الصلاة، ولذلك واجب على الإنسان أن يستقبل صلاته، أن يستقبل صلاته. مما أنصحك به يا يعقوب، أولا قضية إحسان الوضوء، تحسن الوضوء بارك الله فيك، فإحسان الوضوء له دور كبير في مسألة الخشوع. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية أنك تحرص على صلاة الجماعة ولا تصلي لوحدك، صلي صلاة الجماعة، هذا الفرائض. أما النوافل نعم صليها لوحدك. المسألة الثالثة احرص بارك الله فيك على أنك إذا دخلت في الصلاة تخرج من كل شيء إليها، تقطع المشوشات والمشغلات، ما تحط جوال في جيبك ولا تكون في مكان فيه يعني حركة وتشويش. الأمر الآخر إذا جاك الوسواس في الصلاة أو جاك الخناس في الصلاة، هكذا تميل على يسارك وتتفل 3 مرات على يسارك هكذا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، تحقير للشيطان، هذا تحقر الشيطان، ثم تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن شاء الله مع الوقت بإذن الله حاول قدر المستطاع أنك تركز على ما تقرأ، تطيل الركوع، تطيل السجود. إطالة الركوع والسجود أسباب جالب الخشوع بإذن الله. وأيضا اعتني بالرقية الشرعية، أن أحيانا مثل ما ذكرت حالتك غريبة تقول في الصلاة بس، يعني الوسواس ما يجيك إلا في الصلاة أو التشتيت هذا ما يجيك إلا في الصلاة، ارقي نفسك بارك الله فيك. حنان من السعودية بارك الله فيها، طبعا تقول بأنها دائما إذا جت تصلي في الركعة الأولى تأتي بالبسملة قبل الفاتحة، تقول في الركعة الثانية أبدأ بالحمد لله رب العالمين، تقول هكذا أبدأ يعني أنتهي من صلاتي، تسأل وكذلك تقول يعني إذا قرأت مثلا سورة مثلا وفي بدايتها أو نعم آتي بالبسملة أو كما ذكرت. عموما أختي حنان بارك الله فيك، إذا عندك قدرة على مراجعة الحلقة غدا ستعاد إن شاء الله، موجودة على تطبيق مرايا، تراجعين جوابي للأخ مهدي. لكن أنت بارك الله فيك بالنسبة للبسملة ذكرت أن الراجح من أقوال أهل العلم أنها سنة في قراءة الفاتحة وليست بفريضة، فهي ليست آية من سورة الفاتحة في الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما هي سنة مستحبة، سنة مستحبة، فإذا قرأتيها طيب. وأما التفريق يا أختي حنان بين الركعات فلا وجه له، ما في له وجه، يعني قلتي والله أنا أقرأ في الركعة الأولى فقط وفي الركعة الثانية ما أقرأ، لا، هذه سنة تعهديها حتى لا ينقص الأجر، أجر الصلاة، لأن كل إنسان ترك سنة نقص من أجر الصلاة على مقدار هذه السنة. ولعلك أنت فهمتي أن البسملة مثل الاستعاذة، الاستعاذة صحيح تكون في أول ركعة فقط، الاستعاذة صحيح تكون في أول في الركعة الأولى فقط، يعني بعد دعاء الاستفتاح تستعيذين بالله تعالى من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن القراءة في الصلاة واحدة، القراءة في الصلاة واحدة، فيكفيها استعاذة واحدة في أول الصلاة. أما البسملة فهي سنة في الراجح من أقوال أهل العلم، تكررينها في كل ركعة وتؤجرين على ذلك. من؟ تفضلي يا عبد الله. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا دحين سمعت لي جوابك عن خطر السبحة. أنت قلت أن التفكير المقيد لازم باليد إن استطاع الإنسان، وغير ذلك لا، يعني ما هو مقيد العام إنه لا ما نستخدم السبحة فيه. يا شيخ لو أنا بس أبغى أعرف العدد اللي أنا وصلت له، أي مثلا أسبح مثلا 1000 مرة 2000 مرة فيصعب علي إن أنا أستخدم يدي، فأنا يعني أشكل علي في الموضوع، أشكل علي في الموضوع، فممكن بس تشرح لي الله يحفظك، وأنا فهمت إنك أنت عدتها مرتين، فسامحنا الله يحفظك يا شيخ.
بسيط، أبشري مع عبد الله.
الله يحفظك.
مرحبا، أهلا وسهلا. طيب طيب، أم سعيد من أبو ظبي بارك الله فيها، طبعا أم سعيد تقول بأن هناك مصرف إسلامي يأخذون 500 درهم، تقول يعني ما هي غير يعني واضح عندها الأمر، مسألة تكافلية أو شيء من هذا القبيل، تقول أنا قلت لهم شيء من هذا القبيل. أختي مسعيد بارك الله فيك، يعني واضح بأنك أنت سألتي وأنت غير يعني مستحضرة يعني طبيعة المعاملة اللي أنت سألتي عنها، ولذلك أنا أعتذر منك يا مسعيد. الآن عندك خطوة واحدة فقط، بكرة ولا بعد بكرة تروحي للمصرف وتقولي لهم والله يا جماعة الخير أنا ما فهمت هذه المسألة، وهذا من اختصاص المصرف، والمصرف مصارف الإسلامية في الدولة هنا كل مصرف في هيئة شرعية، لجنة شرعية، هذه من طلبة علم ومشايخ يصدرون فتاوى وقرارات فيما يتعلق بالمعاملات المالية. فسامحيني يا أختي مسعيد، روحي للمصرف وقولي لهم عطوني هل المعاملة هذه كيف نكيفها، هل هي قرض، هل هي تجارة، هل هي تأمين تعاوني تكافلي، فيخبرونك إن شاء الله بحول الله. تفضل يا علي.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله.
كل عام وانت طيب إن شاء الله.
طيب.
نعم. طال عمرك عندي سؤالين أنا.
تفضل.
سؤال واحد، طال عمرك نصلي في المسجد ومواظبين الحمد لله على الصلاة، لكن في ناس شباب مسبلين زيادة. وأنا قلت للشيخ، قلت له في حديث يعني عن استبال الثوب هذا.
نعم.
ويعني لو تلقي كلمة ولا شيء، قال لا، هذا اللي يسبل اللي متفاخر بالثوب. أما هذا ما متفاخر ما فيه الحديث ما يشمله. هذا سؤال. والله أنا أقول أنه في حديث يعني.
طيب يا أخي.
بعدين ركعة الصباح الفجر يوم نصلي ركعة الأخيرة يطول الشيخ يطول وايد، قلت له طال عمرك تهجد، قال لا هذا من السنة ركعة الأخيرة التطويل فيها من السنة.
كيف هذا ما فهمت أخوي، يعني. أخوي علي، أخوي علي أي ركعة هذه؟ ركعة الفجر؟
ركعة الفجر، صلاة الفجر.
يعني يطول الثاني أكثر من الأولى؟
الثاني هي أكثر من الأولى.
وش أقرأ فيها؟
تهجد، لأن هذا تهجد.
أيوه وش يقول؟
قال لا هذا من السنة.
من السنة
يقولوا
ودائما على هذه الحالة
هي دائما في الفجر ركعة الأخيرة،
يعني في السجود ولا في القيام؟
لا في السجود.
ها في السجود
هي.
يعني إذا جاء في السجدة الأخيرة أطال فيها،
طال فيها. قلت لها تهجد أنا، قلت لها هذا.
طيب يا علي.
الله يجزيك خير شيخ.
مرحبا مرحبا.
يعافيك.
تفضل يا صالح.
السلام عليكم. أحسن الله عليك شيخنا، حكم الترحم على من مات على ملة النصارى.
طيب يا صالح.
بارك الله فيك.
طيب أم خالد من بحرين. أم خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذه القضية اللي ذكرتيها أنت بنت أخت زوجك اللي يعني توفيت والدتها وقبل زوجك وعندها بيت وذكرت القصة، هذه ما يصرح فيها فتوى، سامحيني يا أم خالد، هذه تحتاج إلى المحكمة. أنت تقولين والله هي رافضة وما تعطي، أنت في دولة ولله الحمد والمحكمة تجيبها، ما هو بكيفها يعني. فإذا كان هناك فعلا أشخاص لهم حق، أشخاص لهم حق، عبد الحمد لله عندهم المحكمة، عندهم الشرطة، أول شيء يقدمون بلاغ وبعدين يأخذ إجراءه بيجيبونه إذا كان لهم حق. لا يجوز لها يعني أن تضع يدها على أشياء هي ما تستحقها. كيف الآن تضع يدها على أشياء وفي ورثة آخرين، يعني إذا كان مثلا هناك ورثة؟ فلذلك أم خالد الله يرضى عليك، لابد إذا كان والله اللي لهم حق قالوا إحنا ما عفونا وسامحنا وهذا شأنهم، تقولي لا والله الآن يطالبون وكذا، الحمد لله هذه ما تحتاج إلى فتوى، هذه تحتاج إلى قضاء، لابد من القاضي ينظر. لأن أحيانا قد يكون البنت مع حق، مثلا أنا أقول مثلا، لماذا؟ لأن التركة تستحقها كاملة مثلا، وقد يكون بقية الورثة لهم حق، أو بقية الأقارب، بقية الأقارب التعبير بالأقارب يعني أفضل، لهم حق ويأخذون حقهم عند الدولة ما دام أن البنت هذه يعني رافضة ومعنده. أم عبد الله من السعودية طبعا تقول أنا استمعت لجوابك فيما يتعلق بيعني استعمال السبحة أو التسبيح باليد أو بالسبحة أو شيء، والتفريق بين المقيد والمطلق. تقول طيب أنا المطلق أريد أن أعرف مثلا تسبيحاتي ما أستطيع أضبطها إلا من خلال السبحة. يا أم عبد الله بارك الله فيك، أنا أبشرك بأن أي تسبيحة تسبحينها ما تضيع عليك، وأن الله تعالى يحصيها، وأن ملائكة تسجل هذا الشيء ولله الحمد. فلا تهتمي بالعدد، وإنما اهتمي بالعمل، لا تهتمي للعدد، اهتمي للعمل. ولذلك الله عز وجل سيأتي بأعمالك هذه كاملة موفورة يوم القيامة، موفورة يوم القيامة. ولا شك بأن الذكر المطلق دعا يعني أرشد الشارع الحكيم بالأمر بالإكثار منه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما أعطانا يعني عدد معين. فأنت لو سبحتي الآن تقولين والله أنا أبغى أسبح 1000 تسبيح، يمكن تتوقفين. فإذا سبحت التسبيح المطلق ممكن تسبحين 3000 تسبيح 4000 وأنت ما شعرتي. لكن لو قيدتي نفسك وربطتي نفسك بها السبحة الإلكترونية أو السبحة العادية، وقفت عند هذا. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا كثيرا والذاكرات. بارك الله فيك. علي من العين يقول عندنا يعني في المسجد شباب يصلون لكنهم مسبلين إسبال يعني كبير، ولما تناقشنا قالوا بأنه هذا طلبت من الإمام أظن ذكر بأنه قال لا هذا ليس فخر ولا كبر. علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ شباب المسلمين. والإنسان والله يفرح لما يرى شباب المسلمين يترددون على بيوت الله حتى لو كانوا مسبلين، لأن صلاة المسبل صحيحة ولله الحمد والمن. لكنك أنت نصحت بارك الله فيك، ولا شك بأن الإسبال هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والنبي عليه الصلاة والسلام لحق عبد الله بن عمر لما رآه مسبل قال ارفع ثوبك. عمر بن الخطاب وهو في سياق الموت دخل عليه شاب وعزاه أحسن تعزية، فلما ولى رأى عمر بأنه مسبل ناداه قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وأما إذا تكبر الإنسان والعياذ بالله هذا دخل في باب عظيم، هذا دخل في باب عظيم. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولذلك الإنسان يضع ثوبه على كعبه بحيث لا ينزل أو يرفعه. فأنت نصحت بارك الله فيك، والإنسان لا ينبغي له أن يجادل فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في هذا صحيحة وصريحة، لأن هذا قد ينقله إلى الكبر صحيحة. يعني هو الأصل غير متكبر، لكن لما يقال له يعني ارفع ثوبك أنقى لثوبك وأتقى لربك يبدأ يجادل ويدور رخص من هنا ومن هنا، قد يدخل في باب الكبر والعجب. نسأل الله العافية والسلامة. علي من العين يقول إمام المسجد عندنا في السجدة الأخيرة من الركعة الثانية في صلاة الفجر يطيل جدا، يقول مثل السجود في قيام التهجد. يقول قلنا له قال هذه السنة. يا علي بارك الله فيك، أنا لا أحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل السجدة الأخيرة من صلواته سواء الفجر أو غيرها تتميز عن بقية السجدات أبدا أبدا. ولذلك هذا الإمام بارك الله فيه ورضي الله عنه، وصلى الله تعالى أن يزيدنا وإياه من العلم النافع ومن التوفيق. أين دليله؟ اسأله يا أخوي علي، قل له وين دليلك؟ هل هي استحسان فقط؟ ما يجوز، العبادات هذه مبناها على التوقف، ما يجوز. فقل له أين الدليل؟ فالتمييز هذا بهذه الطريقة مثل ما ذكرت، والعهد عليك، تقول السجدة الأخيرة يطيلها إطالة مثل ما نصلي في التهجد، هذا غلط، هذه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يكون سمعها أو نقلها أو نقل له أحد مثلا، فلكن لابد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت معتدلة متوازية، ما يميز سجدة عن سجدة، كان معتدل صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة. صالح من ليبي يسأل عن الترحم على غير المسلمين. يا صالح بارك الله فيك، بالنسبة للمسائل هذه مردها القرآن والسنة، لا يجوز للإنسان أن يتكلم من عند نفسه. ماذا يقول كتاب ربنا جل وعلا؟ يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالله عز وجل منعنا من الترحم على غير المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه نهاه وأذن له بزيارتها. فالأمر في القرآن والسنة على المنع. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.